قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم: غير الشيب ولا تشبه باليهود. قال: وهذا اللفظ دل على الأمر بمخالفتهم والنهي عن مشابهتهم، فإنه إذا نهى عن التشبه بهم في بقاء بياض الشيب الذي ليس من فعلنا، فلأن ينهى عن إحداث التشبه بهم أولى، ولهذا كان هذا التشبه يكون محرما بخلاف الأول. وأيضا ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين، أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى. رواه البخاري ومسلم وهذا لفظه. فأمر بمخالفة المشركين مطلقا، ثم قال: أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى.
حسبك. مخالفة اليهود والمشركين عموما إنما شرعت لسد ذريعة الكفر، فحينئذ إذا كانت الذريعة قوية في هذا الباب صار الأمر محرما، وإذا ضعفت الذريعة كان المخالفة حكمها دون ذلك. متى تقوى الذريعة في التشبه؟ متى تقوى الذريعة في التشبه حتى يصبح محرما التشبه بالكفار؟ إذا اختص الكفار باللباس، بالهيئة، بالكلام، اختص، فتصبح الذريعة قوية فتحرم المشابهة كما لو سئلت الآن: ما حكم لبس الشخص للبرنيط، قبعة يلبسها الفرنج، إذا عرفنا أنها مختصة بالكفار لا يلبسها أهل الإسلام إلا القليل منهم ولم يحصل إلى حد إيش الذوبان، بحكم ذلك لا يجوز. ما حكم حلق اللحية؟ لأن الكفار مختصين بهذا، فالذريعة قوية لمشابهتهم. قال ابن تيمية: فالتشبه بهم في الظاهر يقول متشبه بهم بإيش في البعض. طيب، ما تضعف الذريعة؟ تضعف الذريعة في باب التشبه بهم إذا اشترك في الهيئة واللباس بينه وبينهم. فمثلا لبس الساعة في اليسار لترى الوقت، فهذا مشترك بينه وبينه، فلا ينهض الحكم فيصبح محرم، لأن الذريعة أضعف من الأولى في اشتراك، كما قال ابن حجر: لبس الطيلسان لما كان اليهود مختصون بها كانت حرام، ذريعة يعني قوية، فلما صارت مشتركة لبس الطيلسان بيننا وبين اليهود صار الحكم دون ذلك يعني كراهة، فحينئذ يستحب مخالفتهم. ومن ذلك تغيير الشيء، والفرق بين تغيير الشيء وحلق اللحى. أما حلق اللحى حرام لأن الكفار اختصوا بذلك، ولا ينجي، لا يجوز أن تقول الآن إيش أنها مشتركة الآن حلق اللحية، هذين المسلمين يحلقون والكفار إيش يحلقون، فهي هيئة مشتركة، فإذا يكره، غلط هذا، لأن هذه من الثوابت الآن، كل شيء فيه من الثوابت النبي، كل شيء من الثوابت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن المخالف ولم يأتي من الصحابة ما يصرف، فالأصل بقاء الحكم التحريم. نعم، فلا يصلح أن تقول صارت مشتركة بيننا وبينهم أبدا في هذا الباب. أما الكراهة ففي تغيير الشيب، فإن بعض الصحابة غيروا الشيب وخضبوه وبعضهم لم يخضب، فحينئذ قال الإمام أحمد: أكاد أقول بالوجوب. فإذا هذا مثال في تحلق باللحية، مرة تخضيبها ومرة في حلقها. أما تخضيبها وحلقها فاشتركا في لفظ واحد، في نحو لفظ واحد، فالنبي قال: أرخوا اللحى حفوا الشارب. نعم، وفي باب التخضيب قال: إن اليهود لا يصبغون فخالفوه. لكن هنا قلنا بالتحريم وهنا قلنا بالكراهة، ليش؟ لأن هنا ما أحد من الصحابة حلق لحيته ثم الباقي لم ينكر عليه، كلهم عفوا لحاه، وإنما قصروا بعد القبضة بعضهم. فقال إمام أحمد إرخاءك إرخاء ابن عمر. لكن في باب تغيير الشيب فإن بعض الصحابة غير وبعض الصحابة لم يغير، فلم ينكر ذا على ذا، فدل على أنه يستحب مخالفتهم لكن لا يجب. فمن ترك لحية بضاء أبد الدهر ما ننكر عليه، نقول خالفت المستحب. نعم أكمل.
قال فأمر بمخالفة المشركين مطلقا، ثم قال أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى، وهذه الجملة الثانية بدل من الأولى، فإن الإبدال يقع في الجمل كما يقع في المفردات، كقوله تعالى يصومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، فهذا الذبح والاستحياء هو سوء العذاب، كذلك هنا هذا هو المخالفة للمشركين المأمور بها هنا، لكن الأمر بها أولا بلفظ مخالفة المشركين دليل على أن جنس المخالفة أمر مقصود للشارع، وإن عينت هنا في هذا الفعل فإن تقديم المخالفة علة تقديم العام على الخاص، كما يقال أكرم ضيفك أطعمه وحادثه، فأمرك بالإكرام أولا، فأمرك بالإكرام أولا دليل على أن إكرام الضيف مقصود، ثم عينت الفعل الذي يكون إكراما في ذلك الوقت. والتقرير من هذا الحديث شبيه بالتقرير من قوله لا يصبغون فخالفوهم، وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس، فعقب الأمر بالوصف المشتق المناسب، وذلك دليل على أن مخالفة المجوس أمر مقصود للشارع، وهو العلة في هذا الحكم أو علة أخرى أو بعض علة، وإن كان الأظهر عند الإطلاق أنه علة تامة.
إذا من حلق لحيته متشبه بثلاث فئات بل بأربعة، متشبه باليهود، نعم اللي يحلق لحيته متشبه باليهود، متشبه بالنصارى، متشبه بالمجوس، متشبه بالمشركين، نسأل الله العافية. وحينئذ غير خلق الله، خلق الله أن تكون له لحية، ويجوز الأخذ من ما يعتبر خلق الله من الشعر ما أذن الشارع، كإيش؟ كالإبط ندفا وكالعانة حلقا، أما ما لم يأذن به فينبغي أن يبقى خلق الله على ما هو عليه وهو اللحية، ولا يأخذ منها إلا بقدر ما جاءنا السلام. قال ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله، فعلى المسلم أن لا يغير خلق الله وهي من الفطرة، فحلقها من التشبه بالمجوس، من التشبه بالمشركين، كما قال كما خرج ذلك البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن نعم قال صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين ألقوا الرحى وحفوا الشارب. بالمناسبة العنفقة، قال النووي هذه العنفقة من اللحية لا يجد حلقها، لا يصلح حلق العنفقة لأنها من اللحية. الأمر الثاني الشارب على الصحيح لا يجوز حلقه، بل هو مثله، ولا العبث به ولا تكييفه على صورة الوجه، الله أعلم بوجهه. فإني رأيت أن البعض يحلق من أعلى هكذا ويترك هنا مثل الخط، نعم، ويعلل ذلك بأنه أجمل، هذا تلاعب في الشارب لأنه له خلقة معينة، فلا ينبغي التلاعب فيها. أذن أن يؤخذ من إيش؟ الإطار، وإذن أن يؤخذ ولو أنه يترك قريب من الجلد كما فعل ابن عمر وغيره، حتى يتهيئ الإنسان حالقه، لكنه بقي يعني يسمونه نصف شعر، نصف نصف ملي أو شيء باقي أصل، لكن لا يحلقه. الحلق للشارب مثله، كان يرى مالك أنها بدعة أو أنه يعزر عليها، فلا ينبغي حلق الشارب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يأخذ من شارب، ما قال يأخذ شاربه ولا التلاعب به. بعض الناس يعني يأتي في الشارب بأشياء غريبة حقيقة، يحلق من هنا ومن هنا، يترك على قدر الأنف مثل الإبهام هكذا هكذا. ويشيل هذا ويشيل هذا، هل يرضي يسوي حاجبه كذا يشيل هذا ويترك كذا مثل نقطة هنا يقول أجمل؟ خلق الله هكذا الشارع وهكذا الحاجة، فلا يأتي يحلق من هنا ويترك نقطة هنا يقول أجمل أغير مدير، ما يجوز. ففي الشارب كذلك، هذا شارب، هذا اسمه شارب، تعرف الشارب، فيعرف الشارب على أنه هكذا ويحلق من هنا ويحلق من هنا ويتركه على قدر أدنى من عرض الأنف، يعني حتى مو بعرض الأنف ونازل منه كذا، لا يشيل من هنا حتى يبقى على ثلاث أرباع الأنف من أسفل، هذا تشويه أعوذ بالله. ينبغي المسلم أن يترك خلق الله كما هو، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.